الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التوصل إلى حل بشأن القضايا المتبقية في محادثات فيينا لإزالة الحظر عن طهران يتطلب قرارا أمريكيا يتم متابعته عبر ممثل الاتحاد الأوروبي. وفي اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية صوفيا ويلمز، أشار أمير عبداللهيان إلى التقدم الذي أحرزته المباحثات، مشيدا بالعلاقة الثنائية بين طهران وبروكسل. ووصف وزير الخارجية الإيراني العلاقة بين البلدين بالمهمة، خصوصا مع وجود عدة مؤسسات أوروبية مهمة في بلجيكا. رجح مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي خلال أيام. وقال بوريل للصحفيين على هامش مؤتمر منتدى الدوحة المنعقد في قطر: نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، لكن هناك بعض المسائل العالقة. مضيفا: لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام. دان نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران الجرائم المرتكبة ضد شعب اليمن والعدواني على أرضه، والذي أنهى عامه السابع داعينا إلى إنهاء هذه الحرب العدوانية. وجاء في بيان صادر عن نواب المجلس أن شعب اليمن المظلوم والمؤمن يقف بكل وجوده أمام هذا العدوان، تأسيا بقادته الشجعان والمقاومين. ورغم كل الصعاب فقد لجأ إلى الجهاد الشامل والتعبئة الشعبية، وتصدى للعدو بدفاعه البطولية وتقديمه عشرات الآلاف الشهداء والجرحى، وهو الآن على أعتاب الانتصار النهائي بهجماته التي يشنها بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات البرية. حضر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط من مغبة المساس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن، كما أعلن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. وقال المشاط بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن: نؤكد حرصنا على السلام وندعو خصومنا في تحالف العدوان والمجتمع الدولي إلى اعتباره موضوعا مقدسا والابتعاد عن الادعاءات، داعيا تحالف العدوان إلى التوقف عن كل الممارسات المعيقة للسلام. وصلت قوى العدوان السعودية خرقها اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر بالمحافظة أن 6 مدنيين بينهم أطفال أصيبوا جراء استهداف العدوان المركز الصحي بإحدى قرى جزيرة كمران، مشيرة إلى تضرر المنازل المجاورة جراء هذه الجريمة. أصدر المرجع الديني البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا استنكر فيه أنشطة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تشهدها المنطقة. وأكد البيان أن التطبيع يعمل على تدمير مصالح الأمة ووحدتها، معتبرا الأقلية الإسلامية أهم ما يستهدفه هذا المخطط الخياني. قالت قناة كان العبرية إن ميليشيات مسلحة من مستوطني الضفة المحتلة تخطط للانتشار في حي الشيخ جراح خلال شهر رمضان المقبل. ويزعم المستوطنون أن هدفهم حماية المستوطنين في الحي خلال رمضان بسبب عدم قيام شرطة الاحتلال بذلك. مستمعين الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 24 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 7 من فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق 27 من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 24 من شعبان المعظم عام 1312 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن بن السيد محمود بن إسماعيل الحسيني الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي. وقد ولد الشيرازي عام 1230 للهجرة بمدينة شيراز في وسط إيران في عائلة متدينة خرجت العديد من العلماء والفلاسفة، وتعلم القراءة والكتابة قبل بلوغ 6 من العمر، ثم سافر إلى أصفهان ليدرس العلوم الدينية عند الشيخ محمد طقي والسيد حسن البيد أبادي المعروف بالمدرس والملا الكلباسي. وفي عام 1259 للهجرة سافر السيد محمد الشيرازي إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. وبعد وفاة الشيخ الأنصاري سنة 1281 للهجرة اختير الشيرازي للزعامة والمرجعية مع السيد الكوه كمرئي، وبعد وفاة الكوه كمرئي تفرد بالمرجعية فأكسبها موقعا متميزا واستقلالية سياسية، بدليل أنه رفض الخروج لاستقبال الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري الذي زار العتبات المقدسة بكربلاء والنجف الأشرف في العراق عام 1287 للهجرة. وكان الشيرازي شديد الاهتمام بأمور الناس وخصوصا الفقراء والمحتاجين، وتصدى لمحاولات الإنجليز الهادفة إلى السيطرة على المقدرات الاقتصادية لإيران في عهد الشاه ناصر الدين القاجاري. وفي عصره تبلورت روحية المقاومة للنفوذ الأجنبي. في 27 من مارس آذار عام 1845 ميلادي ولد في مدينة ميونخ عالم الفيزياء والرياضيات الألماني ويلهلم كونراد رونتيغن. وقد أجرى رونتيغن تحقيقات ودراسات موسعة على الأشعة وخواصها حتى تمكن من اكتشاف الأشعة السينية التي عرفت بأشعة إكس أو أشعة رونتيغن، وكذلك أشعة جاما، كما أجرى تحقيقات على هذه الأشعة وتمكن من اكتشاف آفاق جديدة لاستعمالات هذه الأشعة في مجالات الطب والفيزياء. وحاز على جائزة نوبل بسبب اكتشافه للأشعة السينية. وأخيرا توفي رونتيغن في 10 من شباط فبراير عام 1923 للميلاد. وأخيرا وفي 27 من آذار مارس عام 1948 ميلادي أعلنت فرنسا تشكيل اتحاد فرنسا والدول الحليفة لها، والتي ضمت الدول إلى مستعمراتها وحصلت على الاستقلال على غرار منظمة الدول المشتركة المصالح، ضمت الدول التي كانت مستعمرة من قبل بريطانيا. وقد شكل الاتحاد الفرنسي مقدمة لتشكيل المنظمة الدولية للفرانكوفونية عام 1970، وهي منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة. وتضم المنظمة 56 عضوا وحكومة و30 مراقبا لتوسيع النفوذ الفرنسي في هذه الدول بذريعة توسيع التعاون بين فرنسا وهذه الدول في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بلي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي، جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا
يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. لا تنساني إني أعاني، لا تنساني إني أعاني. فاغفر يا ربي ما كان، فاغفر يا ربي ما كان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا
يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين. يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين. يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين. يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين. ربي اهديني أنشر ديني، ربي اهديني أنشر ديني، بالأشعار والألحان، بالأشعار والألحان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا الله.
رب رب ارحم عبدا لا يقوى إن جاه منكر ونكير في يوم المحشر لا يملك عن كل ذنوبه تفسير رب ارحم عبدا لا يقوى إن جاءه منكر ونكير في يوم المحشر لا يملك عن كل ذنوبه تفسير قبر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم يوم الأرض آمال وآفاق محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاء فلسطين اليوم عبر رقم الواتساب برسائل نصية وصوتية على الرقم 00989215489950 أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي وفي هذه الفقرة سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد مصلح بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ أسعد جودة عضو هيئة إسناد الداخل المحتل ومحور حديثنا يوم الأرض أمال وأفاق سنتحدث معه حول هذا الموضوع بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية سنكون فيها مع زميلة منار التي تلقي الضوء في هذه الفقرة على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره البداية أعزائي المستمعين مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء
صراع البوتقة
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم أورد موقع عبري تقريرا حول واردات الاحتلال من الأسلحة والذخائر خلال الأعوام السابقة مشيرا إلى زيادة بنسبة 19% خلال العقد الماضي خاصة مع شراء جيش الاحتلال لصواريخ اعتراضية خاصة بمنظومة القبة الحديدية وتشير التقارير إلى أن هذه الزيادة تعزى لتصاعد وتيرة المواجهات مع غزة وتصاعد وتيرة الصراع على الجبهة الشمالية الزميل طلال درويش والتقرير التالي
وسط التغيرات الجديدة في الشرق الأوسط منذ حروب الاحتلال مرورا بفترة الربيع العربي إلى التطورات في الأراضي المحتلة تتصاعد مخاوف الاحتلال العسكرية فقد ذكر تقرير عبري أنه بين الأعوام 2012 إلى 2021 زادت واردات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني بنسبة 19%، وفقا لتقرير حول مبيعات الأسلحة العالمية نشره معهد دراسات السلام في ستوكهولم بالسويد. ويعزى التقرير الزيادة إلى العمليات العسكرية في هذه الفترة، خاصة بعد حرب 2012 و14 و21 والجولات التي بينها، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف الاحتلال من اندلاع مواجهة مع إيران أو حزب الله اللبناني. ففي عملية سيف القدس أطلقت المقاومة آلاف الصواريخ، وكبدت الاحتلال خسائر فادحة حتى في مجال الصواريخ الاعتراضية، كما يخشى الاحتلال مواجهة واسعة النطاق تشتعل فيها عدة جبهات، ما يعني حاجته لكميات ضخمة من الصواريخ والمعدات العسكرية. يضاف أيضا إلى أن حكومة الاحتلال قررت العام الماضي إنفاق مليارات الشواكل لشراء أسلحة خلال السنوات القادمة، استعدادا لشن هجوم عسكري على إيران بهدف تعطيل برنامجها النووي، إذ رصدت 5 مليارات شيكل لشراء صواريخ اعتراضية لبطاريات منظومة الدفاع الجوي، إلى جانب ذخائر دقيقة ومتعددة لسلاح الجو. باحث بارز في المعهد يقول إن واردات الأسلحة إلى دول أمريكا الجنوبية تراجعت بشكل حاد، واستمرت واردات الأسلحة بكميات كبيرة إلى أوروبا وشرق آسيا حتى أصبحت أشبه بسباق تسلح مثير للقلق. فخلال الفترة المذكورة بالتقرير زادت واردات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 86%، ووفقا للخبراء في السويد فإن الأزمة في اليمن هي السبب الرئيس لتكثيف التسلح في المنطقة. مخاوف الاحتلال لا تنتهي، فمنذ نشأة هذا الكيان وهو يعيش في حالة رعب وخوف، ويستمر في حشد المزيد من الأسلحة وبناء المزيد من الجدران وتطوير أنواع عديدة من أنظمات الحماية، من مبدأ أن قادته يدركون تماما أن نهايتهم حتمية، ولا بد يوما من القضاء على هذا الكيان الغاصب.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في بطاقة الصراع، حيث أثارت عملية بئر السابع المخاوف لدى كافة القطاعات في كيان الاحتلال، حيث دعا قائد شرطة منطقة القدس السابق دعا المستوطنين إلى عدم الخروج من المنازل دون حمل السلاح، كما شددت الشرطة من إجراءاتها خشية التصعيد. الزميل منذر رباعي والتقرير التالي.
عملية بئر السبع مشابهة لغيرها من العمليات، خاصة على المستوى النتائج التي جاءت قاسية على العدو، حكومة ومؤسسات ورأيا عاما. ولعل أكثر ما يثير قلق الاحتلال هو أن العملية ليست حدثا يتيما، بل حلقة في سلسلة متواصلة وانعكاسا لإرادة الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. لذا تخشى القيادة الصهيونية من أن تشكل العملية فتيلا لانفجار أوسع، أو في الحد الأدنى عامل تحفيز على محاكاته في الداخل المحتل والضفة الغربية. عملية بئر السبع ليست كما قبلها، أصبح المستوطنون لا يأمنون المشي في الشوارع خشية على حياتهم، حيث نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن قائد شرطة منطقة القدس السابق أري عميت قوله أن كل مستوطن يحمل سلاحا مرخصا ألا يخرج من بيته من دونه. وأضاف عميت أن الشرطة لا يمكنها أن تحمي مواطني الكيان، فمن أطلق النار على منفذ العملية هو مستوطن يحمل سلاحا، لذلك على المستوطنين حماية أنفسهم لوحدهم. تتصاعد المخاوف الصهيونية من إمكانية اندلاع موجة من العمليات الفدائية قبل وخلال شهر رمضان الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل، وذلك على غرار العملية التي وقعت في بئر السبع. وقد جرى يوم أمس جلسة تقييم أمنية لقيادة شرطة الكيان، تم خلالها التأكيد على أن القدس لا زالت المكان الأكثر حساسية أمنيا، ولذلك تقرر تشديد الإجراءات فيها منعا لأي تصعيد. من اللافت أن حكومة العدو وأجهزتها الأمنية يواجهان معضلة كبيرة، فمن جهة يخشى العدو من تصعيد إجراءاته ضد الفلسطينيين ويدرك جيدا أنها ستحفز المزيد من العمليات المشابهة، ومن جهة أخرى لا تبدو إجراءاته كابحة بالنسبة لليمين المتطرف الذي يعتمد إحراجه من خلال تصعيد استفزازاته في المناسبات المقبلة.
نشكر الزميل منذر رباعي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد مصلح، نستمع معا.
أستاذ محمد، هل فعلا تأثير عملية بئر السبع الأخيرة يبدو كبيرا إلى هذا الحد، إلى أن تصل الدعوات للمستوطنين لحمل السلاح خشية وقوع عمليات مشابهة على غرار هذه العملية؟
تتصور إنه هذا يعني هذه العملية وهذه الفعل الصهيونية سواء على مستوى الشارع اليهودي أو الحكومة أو المؤسسة الأمنية تظهر هشاشة المجتمع وضعف المؤسسة الأمنية. أن يتم بهذا الشكل الدعوات إلى الحماية الشخصية وحمل السلاح من المستوطنين، هذا أكبر يعني مدخل لمرحلة قادمة سوف تكون فيها الدولة غير قادرة على مسك الأمن داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وهي أيضا تفتح شهية الجميع أن يؤمن نفسه بنفسه، ويعني وهذا يعني إنه المؤسسة الأمنية عاجزة على أن تفرض الأمن داخل الكيان، وهذا يفتح لنا أبعادا أخرى في الحديث التحليل، إنه بعد أصوات الحادثية في القدس نتج الثقافة إنه يجب أن نفعل الداخل، يجب أن نثور جبهات داخل الكيان وهي أكثر قدرة على التحرك والعمل للأفراد، وأصعب على الأجهزة الأمنية أن تتعامل مع هذه الأحداث الفردية. لذلك كان الاحتلال يتعامل مع نقطة مركزية في الصراع أو في التوقعات، إنه القدس والشيخ جراح هذه البؤرة هي المشتعلة، وجد إنه لا، البؤر ليست بؤرة واحدة أو بؤرتين، قد تتمدد تنتشر سبع مقابل سلة، يعني أمور لا يمكن لهذه الأجهزة الأمنية أن تتوقع تلك هذه يعني الحجم الجغرافي من المناورات، بخلاف التعامل مع جبهتين سواء الشمال او الجنوب. اذا صار انه الكيان الاسرائيلي يعني ذهب في اتجاه الانحلال او القدره الامنيه في متضاءل فيما يتعلق، والثقه ما بين المؤسسه الامنيه والراي العام الاسرائيلي سوف تكون ضعيفة جدا، وسوف تفتح شهية اليمين وهو أيضا وهو شهية مفتوحة بالأساس، يستغل كل الفرص ضد الحكومة الموجودة حاليا، حكومة بنت لبيد جانس، هذه المجموعة المراقبة من الأحزاب المتناثرة، وهي يعني تدرك أن عنصر الأمن هو أهم عنصر في هذا المراكم الحكومي.
هل برأيكم أستاذ محمد هذه العملية وهذا التوتر الحاصل الآن ضربت دعوات متصاعدة ليهود أوكرانيا أن يأتوا إلى الكيان، هل ضرب هذه الدعوات في مقتل؟
بعد سياسي مهم جدا خطي جدا، وهذا البعد يعني أنا أدركه، أنه شوف يجب أن يدرك اليهود بشكل عام عالميا أن إسرائيل أو كيان إسرائيل ليس مكان آمن ولا مكان للمستقبل لتلك الجيلات اليهودية في العالم، وهذه أيضا كل ما ازداد هذا الاحتكاك والعمل الفدائي المقاوم للمحتل كل ما قلت شهية اليهود بالهجرة. أي أنت يعني تتكلم في أبعاد استراتيجية مهمة جدا في الصراع مع الاحتلال، وكثير يغفل عنها. يجب باستمرار أن يكون في ثمن يدفع الاحتلال، هو الاشتباك المستمر مع الاحتلال معناه هناك ثمن يدفع الاحتلال، معناه هناك في قلة هجرة، معناه هناك في خلل أمني، معناه في زعلة في الاستقراء أو زعلة العلاقة ما بين المؤسسة الأمنية وبين الشارع الإسرائيلي. كثير من القضايا هذه تنتج عن مفهوم الاشتباك المستمر مع العدو، والاشتباك يجب أن لا يحدد البعض الاشتباك أو يحاول يفلسه بطرقه وكأنه إحنا في صراع أبرتايد جنوب أفريقيا، هذا صراع احتلالي. إذ لما نشترك مع باستمرار وندفع خسائر ثمينة مقابل احتلال سوف يبقى جاثم وسوف يتمدد وسوف يستوطن وسوف يحتل وسوف تجد هجرة آلاف مؤلفة تأتي إلى هذا الكيان.
هل ما يحصل الآن وتداعيات العملية والعمليات المشابهة في الآونة الأخيرة يؤدي بمجتمع الكيان إلى حالة حقيقية من التفكك؟
بكل تأكيد أنا أؤمن بهذا الصراع. أنا أؤمن أنه هناك في قضايا في نقاط مهمة جدا، كما نركز على الديموغرافيا في الصراع يجب أن نركز على العنصر، هذا العنصر مهم جدا، خلخة المجتمع الإسرائيلي بالداخل. هو أصلا هو إحنا ندرس وندرس أنه الخطر أخوة داخل الاحتلال هو الجبهة الداخلية. هذا الاحتلال لا يستطيع أن يتماسك في ظل تهديد مستمر عليه. إضافة أنت تستفيد من العناصر المتغيرة في العالم الآن، سيتجلك أنه يمكن أن تقوم بأي عمل عسكري ضخم جدا يسقط في مدنيين، لأنه الأوروب سوف تتم المقومة يخشون من المقارنة ما بين روسيا أوكرانيا وإسرائيل، كيان إسرائيل مع الفلسطينيين، وهذه نقطة ضعف الآن بدأت تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة القوى الفلسطينية، وتقيد وتكبل أيدي الاحتلال في التعامل مع أي مواجهة ضخمة في المستقبل.
محمد مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجاه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد مصلح، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء على تقديم هذه الفقرة، كما نشكر الأستاذ محمد مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:03 مساء بتوقيت القدس المحتلة. يوم الأرض، آمال وآفاق، محور حديثنا في هذا اللقاء. سنكون في هذه الفقرة مع الأستاذ أسعد جودة عضو هيئة إسناد الداخل المحتل. وإلى العناوين. ما الذي تحمله الذكرى 46 ليوم الأرض؟ ماذا عن تزامن الحراك الفلسطيني في النقب وغزة في الذكرى؟ هل نحن أمام منعطف جديد في الصراع في هذه الذكرى؟ الأرض، آمال وآفاق، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في الذكرى الخالدة ليوم الأرض وبمشاركة شعبية وفصائلية واسعة، نظمت الهيئة الوطنية لإسناد شعبنا في الداخل المحتل فعالية جماهيرية حاشدة في مخيم العودة بملكة شرق مدينة غزة، معلنة بدء فعاليات يوم الأرض الذي يوافق 30 آذار مارس من كل عام. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
المئات توافدوا هنا في موقع ملكة شرق غزة بدعوة من الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، تزامنا مع مهرجان مماثل في النقب الفلسطينية المحتلة. إحياء ليوم الأرض وتأكيدا على جملة من المسلمات التي ما فتحت غزة ترسلها للعالم كله.
قطاع غزة يقف إلى جانب كفاح شعبنا في مناطق 48 ضد سياسة مصادرة الأراضي وإحلال المستوطنين الصهاينة الجدد على أنقاض الشعب الفلسطيني وضد سياسة التهجير القسري. هي رسالة تؤكد أننا ضد العنصرية وضد منظومة الأبرتهايد وبأن الشعب الفلسطيني موحد بتلاحمه بخندق كفاحي واحد.
وحدها الأعلام الفلسطينية التي رفرفت هنا وهتافات الوطن الواحد التي تؤكد منهج الوحدة والمقاومة كسبيل للتحرير.
رسالتنا إلى أهلنا في 48 الذين يحتفون في هذا اليوم بنفس الوقت بفعالية يوم الأرض بمهرجان خطابي، نقول لكم يا أهلنا نحن معكم، لن نخذلكم، لن نتخلى عنكم. هذه الهيئة الوطنية، كل مكونات شعب الفلسطيني جاءوا دعما وإسنادا لكم.
معركتنا واحدة، إن كان في قطاع غزة وإن كان في النقب وإن كان في كل ساحات فلسطين، لا يمكن أن نعطي الشرعية للاحتلال الصهيوني على ذرة تراب من أرض فلسطين. لذا إذا كان الاشتباه مستمر على أرض النقب فإن صواريخنا جاهزة للدفاع عن شعبنا هناك.
جيل الآباء والأجداد يحملون الراية في مقدمة الركب مع الأبناء والأحفاد الذين رووا تراب الأرض بدمائهم وأرواحهم وبعض من أجسادهم في رحلة كفاح طويلة ولازالت.
أنا بحكي لهم يعني رغم جراحنا وألامنا وجرحانا اللي بتتبطل رجليهم، إن شاء الله حنضلنا نجاهد ونناضل حتى الاستشهاد، مش حنتنازل عن حقوقنا.
مجلس الأمن كم مرة اجتمع بس عشان أوكرانيا؟ الأمم المتحدة كم مرة اجتمعت عشان أوكرانيا؟ وين حق الشعب الفلسطيني؟ ليش في تمييز في المعاملة؟ أي تمييز في المعاملة؟
بيخوفونا من الجاي، إيش بتقول؟
بيخوفونا بالموت، ما احنا بنحب الموت. بخوفونا بإيش؟ بخوفونا باللي احنا بدنا اياه؟ بخوفونا بالشهادة؟ اهلا بالشهادة، اهلا بالشهادة.
صدى صوتهم على في الأفق ليلامس ذرات تراب الأرض المحتلة التي كأنما تستعد يوما لاستقبال هؤلاء فاتحين بوعد رباني لا شك فيه ولا ريبة.
شكرا للزميل أحمد رحمة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أسعد جودة، عضو هيئة إسناد الداخل المحتل. سيد أسعد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
حياكم الله. حياكم الله
سيد أسعد، ما الذي تحمله الذكرى 46 ليوم الأرض هذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة التي تحمله ذكرى يوم الأرض 46 أن الشعب الفلسطيني اليوم بفضل الله بعد معركة سيف القدس توحدت الأضلاع الأربعة، الشعب والأرض والهدف والمصير، وبالتالي ما قبل سيف القدس ليس كما بعدها. وبالتالي اليوم تشكرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل لتقول للعدو المحتل أنت شعبنا في الداخل ليس وحيدا، شعبنا في الداخل هو امتداد لنا لعروبتنا لإسلامنا لفلسطينيتنا، وبالتالي نحن معه وهو معنا ونحن جزء مكمل لبعض. رسالة لأهلنا في كل الشتات الفلسطيني أن اليوم الشعب الفلسطيني بعد 74 عام من التجزئة والتقسيم والأسماء التي لا أنزل الله بها من سلطان، بل تعود الشعب الفلسطيني شعب واحد ضد عدو واحد وهو العدو الصهيوني.
طيب ما الرسالة يعني التي يحملها تزامن المهرجان في قطاع غزة والنقب في وقت واحد بهذه الذكرى؟
نعم، الذكرى اليوم كما قلت العدو الصهيوني يحاول أيضا أن يستفرد بالنقب ويحاول تهجير الناس تحت مسميات العصرنة وتحت مسميات التسيير، ولكن هذه أكاذيب لا تنطلي على أهلنا. الشعب الفلسطيني اليوم في غزة والشعب الفلسطيني في النقب والشعب الفلسطيني يوم 30 في عرابة والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يقول انتهى عصر الاستفراد بالشعب بجزء من اي مكون من الشعب الفلسطيني.
نعم.
لنقول اننا موحدون نعم على هذه الارض.
طيب ما المهام الملقاة على عاتق هيئة اسناد الداخل المحتل في ذكرى يوم الارض؟
نحن يعني الشعب الفلسطيني مبدع، وكما ابدع مسيرات العودة اليوم يبدع هيئة الاسناد. نقول هذه يعني سماتها شعبية إسنادية، تتحدث بالخطابات بالتراث ومهماتها هي تكون يعني دعم وإسناد لكل الفعاليات الوطنية الموجودة في الأرض المحتلة عام 48.
نعم.
وفي كل المناسبات سيكون صوتنا بجانبهم، نرفع الصوت عاليا، نؤكد على وحدة الشعب ولكل دوره. ونعم.
طيب يعني هناك حديث اليوم أو سؤال مهم يطرح، ماذا عن الإجماع الفلسطيني في يوم الأرض؟ نتجه لدعم أهلنا في الداخل في الوقت الذي تبدو فيه الضفة مغيبة عن حراك يوم الأرض.
يعني نحن نقول للأسف الشديد يعني هناك في الضفة يعني محاولات يعني جدية من بعض الشباب الثائر هناك، وفي هناك عمليات يعني بين الفينة والفينة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قبضته قوية هناك في الضفة، وأيضا السلطة للأسف الشديد تمارس دورا يعني ليس أقل من دور الاحتلال، وبالتالي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية نثق به ونعرف قدراته، ولكن سيحين الوقت إن شاء الله في القريب إلى أن تتغير المعادلة ويمارس دوره كطبيعي وكمتقدم كما كان في السابق. نعم.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذه الذكرى، حراك فلسطيني على الأرض والحديث يجري اليوم عن قمة في النقب تجمع عددا من الوزراء العرب، عفوا وزراء الخارجية، ماذا في انعكاس موجة التطبيع الرسمي العربي على مسار القضية الفلسطينية؟
يعني نحن نقول العدو الصهيوني، يعني العدو الصهيوني سارع في عقارب الزمن ويريد حسم يعني يهودية الدولة، ويريد حسم مشروع القدس الكبرى، ويريد تفريغ النقب، ويريد الإجهاز على الحالة الفلسطينية، وبالتالي للأسف الشديد يعني اليوم العدو بعد عملية استشهاد الشاب في عملية النقب الرائعة والراقية.
نعم.
جاء ليقول للعدو الصهيوني أنت لست وحدك، نحن معك، وبالتالي هذا الحلف الشيطاني الذي تشكل الآن في يعني بعد سياسة التطبيع، وللأسف الشديد هذا الحلف الآن يشكل محور هدفه القضاء على أي أشكال من المقاومة وعلى صمود الشعب الفلسطيني وعلى كل من يدعم المقاومة وعلى محور المقاومة، وبالتالي للأسف الشديد التوقيت مخزي، التوقيت يعني رخيص، لا يجوز أن تتداعى قوى يعني شو عرب ومسلمين ليلتحموا مع العدو الصهيوني في أخطر مكان في يعني وحيث التصعيد وحيث العدو يلقط أنفاسه، والعدو في مأزق، جاءوا ليخرجوا من مأزق ويؤكدوا على أن ما يجري للعدو الصهيوني ليس يعني لا يشكل خطر، وإنما هو في مأمن نتيجة هذا الحلم الذي يتشكل أو تشكل والآن يبدأ على السطح. نعم.
طيب هناك سؤال يطرح، يعني هذا التباين في الاتجاهات بين يعني الشعب الفلسطيني الذي يذهب أو يريد أن يواصل مشواره نحو التحرير، يواصل نضاله، يواصل جهاده نحو التحرير ووصولا إلى التحرير مهما كلف من ثمن، مهما كلف من زمن أو استغرق من زمن، في مقابل يعني هذا الطابع الرسمي الغير آبه أبدا ب يعني إرادة الشعوب، إرادة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، وهو ماض في قطار التطبيع وكأنه أصلا ليست هناك قضية فلسطينية، وإنما هو يعني قضايا مثل باقي القضايا التي تحل بمفاوضات ويجب أن تعود الأمور إلى مجاريها، وكأن إسرائيل كانت من زمن وهم يعني قطعوا العلاقات معها والآن يطبعون معها، يعني تنتهي الخلافات. كيف يمكن يعني حل هذه المشكلة، هذا التناقض، هذا التحدي أمام القضية؟
نحن وأخي الكريم يعني التوصيف الذي تفضل فيه هو واقع لا يستطيع أحد يعني واقع بلا مساحيق يعني لا تستطيع أن تغير يعني بل التعليق هو أن للأسف الشديد يعني منظمة التحرير الفلسطينية حينما يعني دخلت في هذا النفق المظلم كانت تظن أن العدو يعني سهل وأن الاعتراف سيجذب نعيما ويعني حالة يعني اقتصادية ومعاشية وتحرير جزء من الأرض كان يفكر بهذا الطريقة ولكن لا يعلم أن هذا العدو نكد وعدو مجرم وله أهداف وتطلعات. على أي حال تورطت هذه المنظمة في هذا الاعتراف وتورطت في هذا التنسيق وأصبحت للأسف الشديد غير قادر على الخروج من هذا المأزق وتكاليفه عالية وربطت المصير جزء كبير من الشعب الفلسطيني برواتب ومع يعني حياة عيشية وبالتالي أصبحوا أسيرين لهذا الواقع. نحن نقول بوضوح المقاومة ومعادلة المقاومة غيرت المشهد وبدأت تأكل من هذا الواقع يعني تغير من هذا الواقع تدريجيا ونعتقد أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارات في السابق بالتخلص من أوسلو وبالتخلص من اتفاقية باريس واتفاقية لوزان ولكن للأسف الشديد الأمر كانت حبر على ورق. كلما ازداد عنفوان العدو وكلما ازدادت المقاومة كلما تآكل هذا النهج ونحن نعتقد أنه في طريقه للوفول لأنه لا مستقبل بالتسوية السياسية لأن العدو لا يعطي والعدو ليس في وارد حسبانه أن يعطي أرضا ولا أن يعطي سلاما ولا أنا ونحن نظن أن المقاومة واستمرار المقاومة واستمرار محور المقاومة واستمرار الشرفاء في هذه الأمة كالجمهورية الإسلامية وحزب الله وكل قوى المقاومة نقول أن الزمن يمضي ولكن المستقبل للتحرر والمستقبل لفلسطين والقدس ولعودتها لحضنها العربي والإسلامي وبالتالي للأسف الشديد يعني هذه المنظمة الآن تورطت باعتراف تاريخي وبالتالي عليها أن تسحب وتطبق القرارات التي اتخذته في المجلس الوطني والمركزي وما إلى ذلك من مؤسسات هذه مؤسسات مفرغة محمدة ولم تعد قائمة ولكن النظام العربي الرسمي أيضا للأسف الشديد داعم بكل قوته والشرعية الدولية لهذه المؤسسة الفلسطينية الرسمية التي تآكلت والتي لم تنجز بعد 70 عام من الصراع شبرا واحدا من الأرض تحرر لا لم يتحرر شيء ولذلك الشعب الفلسطيني مصمم على نيل حقوقه والشعب الفلسطيني بإذن الله يعني لا يثق إلا بالمقاومة لأن التسوية أضاعت يعني واعترفت بالمجان بلا ثمن لهذا العدو النكد ولذلك نحن نعتقد مع مرور الزمن ومع تصاعد العمل في الداخل من فلسطين في 48 هذه الكنز الاستراتيجي هذا الكنز هو الذي بإذن الله سيحول بين يهودية الدولة والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ومعه أمته بإذن الله سنصل إلى تحرير أرضنا بإذن الله.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد جودة عضو هيئة إسناد الداخل المحتل.
حياكم الله خير.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم رجال الله والفتح المبين كاشوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم رجال الله شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم كاسوا الرؤوس أنتم قمم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاسوا الرؤوس أنتم قمم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين
وتوقيتكم بكل خير. أحبتنا الكرام نشكر الأستاذ أسعد جودة عضو هيئة إسناد الداخل المحتل لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان يوم الأرض آمال وآفاق وحديثه عن ما تحمله الذكرى 46 ليوم الأرض وتزامن الحراك الفلسطيني في النقب وغزة مع هذه الذكرى والمنعطف الجديد في الصراع في هذه الذكرى وإمكانية أن يتحقق هذا المنعطف في هذه المرحلة من تاريخ القضية الفلسطينية. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الثأر من حولي يثور مزمجرا فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا مع الزميلة منار.
ألف فلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة عبارتها وجهارة أصواتها وخيالها النشيط، وهو صاحب نزعة وطنية تتجه إلى الفخر بالحاضر وذكريات الماضي. له عدد كبير من القصائد التي يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل وقوى التآمر على فلسطين. شاعرنا هو وحيد الدين سليمان. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ولد شاعرنا في قرية برقة بنابلس عام 1931 وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى شاعرنا مرحلتيه التعليميتين الأساسية والإعدادية في برقة، ثم التحق بكلية النجاح بنابلس وتخرج فيها محرزا درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها عام 1949. عمل شاعرنا وحيد الدين عقب تخرجه مدرسا للغة العربية وآدابها في مدرسة العروبة الثانوية بإربد منذ عام 1953 حتى عام 1968، إضافة إلى عمله مساعدا لمدير المدرسة. وفي عام 1969 أسس مدرسة إربد النموذجية. أعزائنا الكرام، نشرت أعمال وحيد الدين سليمان في العديد من المجلات والجرائد العربية، وكذلك له العديد من القصائد المخطوطة. نذكر منها قصيدة من وحي اتحاد الصف العربي، نشرت في مجلة الاتحاد طبعت السنة 12 عام 1964، وله عدد من القصائد نشرتها جريدة الرأي عام 2004. منح شاعرنا وسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى من وزارة التربية والتعليم بعمان، وتوفي بتاريخ 13 من تموز عام 2004 في إربد بالأردن عن عمر ناهز 73 عاما. نتعرف أكثر على شاعرنا أحباءنا وحيد الدين سليمان من خلال أشعاره، فاخترنا لحضرتكم من قصائده قصيدة بعنوان لبيك غزة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد. أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد؟ يا نسل من غنى الزمان بمجدهم كتب الخلود لهم مدى الآباد. قوموا قوموا فغزة يستغيث صغارها والمحصنات الثاكلات تنادي. عزت على الصياد حين أرادها قدما وها هي في يد الصياد. أفديك يا بلد البطولة والإباء، يا موطن الأبطال والآساد. أبطال غزة لا تلين قناتهم يوما ولا يستسلمون لعادي. إن دق ناقوس الجهاد رأيتهم يتسابقون لنيل الاستشهاد. تلقاهم مستبشرين إذا دعوا يوما لساح كريهة وطراد. الدهر الدهر غزة قد رماك بسهمه، وعدت عليك من الزمان عوادي. لبيك غزة نفتديك جميعنا بدمائنا طرا وبالأكباد. لبيك غزة لن نقر على الأذى أبدا ولن نرضى بالاستعباد. لبيك غزة لن يلذ شربنا كلا ولن يحلو مذاق الزاد حتى نراك وقد غدوت طليقة لا جلفة لا وغدا من الأوغاد.
ونشكر في نهاية فقرة الأفباء فلسطينية زميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.